بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبه الإخوان على أن هذا هو الدرس الأخير قبل الحج، ونعود إن شاء الله بعد 20 من ذي الحجة بإذن الله. فيقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا إسماعيل حدثنا المراهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذه الحديث ما جاء في معناها تدل على أن الأمة لا بد أن يوجد منها من يقوم بأمر الله، مهما كثر الشر، مهما كثر الفساد، مهما كثرت المعاصي والانحراف والبدع، فلا بد أن يبقى من هذه الأمة من هو على الجادة ومن هو على الحق. نسأل الله أن يجعلنا منهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، والظهور هذا ينقسم إلى قسمين: قد يكون ظهورا بالحجة إذا لم يحصل الجهاد، وقد يكون ظهورا بالحجة والسلاح. فالظهور نوعان: ظهور في العلم من جهة الحجة، أنهم لهم عندهم الحجة البينة أنهم يسيرون على الكتاب والسنة، وأعداؤهم من أهل البدع ليس لهم حجة، وإن وجد الجهاد فإنهم يظهرون بالنصر. هذا يختلف على حسب الأحوال، ظهور الحجة هذا باقي ودائم، أن أهل الحق على الحجة على الصراط المستقيم دائما وأبدا. وأما الظهور من جهة القتال هذا قد يوجد في أزمان ويزول في أزمان، يضعف في أزمان وفي أماكن، يختلف الأمر، ولكن بالجملة الجهاد باق إلى قيام الساعة. هذا الوصف الأغلب العام، لكن قد يتخلف في بعض الأزمنة، قد يتخلف في بعض الأوقات، تقوى الأمة في أوقات، تضعف في أوقات، كما هو معلوم مشاهد في الواقع، يحصل قوة في أحوال في أوقات في أماكن، وضعف في أماكن أخرى، هذا يختلف. لكن بالنسبة للحجة فالأهل الحق دائما على الصراط المستقيم، ولهم الحجة الغالبة على من خالفهم من أهل البدع أو من المشركين. أما قولهم أهل العلم، هذا ليس حصرا للطائفة المنصورة في أهل العلم، بعض العلماء قال هم أهل الحديث، ليس المراد أهل الحديث يعني خلاف أهل الفقه أو أهل التفسير أو أهل التوحيد، ليس هذا المراد. المراد بقول السلف أهل الحديث خلاف أهل البدع الذين يأخذون بالحديث، يمشون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أهل البدع، لأن أهل البدع تركوا الحديث وأخذوا بأقوال الرجال وظلوا عن الصراط المستقيم. المراد بأهل الحديث من كان يتبع الحديث، سواء كان من أهل الحديث متخصصين يعني من حفظ الحديث متخصصين، أو كان متخصصين في الفقه أو التفسير أو التوحيد، كل هذا لا يؤثر لا يضر، فكل ما استقى من أهل حديث وأهل علم سنة، وكذلك العامة من أهل السنة يدخلون في هذا، فهم يسيرون على الحديث وإن لم يحفظوه كحفظ العلماء، لكنهم يسيرون على ما دلت عليه الحديث وما يفتيهم به علماءهم. المقصود بالطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، سواء كان من العلماء أو من العوام، كان من الحديث أو من غيره من العلوم الشرعية، المهم أنهم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. حديث ثاني: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما قاسم وإنما أنا قاسم ويعطي الله. يعني كان المؤلف رحمه الله استدل أو أورد هذا الحديث ليستدل به على أن أهل العلم هم الطائفة المنصورة، لأنهم جمعوا في حديث واحد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. لكن نقول ليس هذا حصرا في أهل العلم، فلا شك أن العوام من أهل السنة والجماعة من الطائفة المنصورة ومن الطائفة الناجية، خلافا لأهل العوام أهل البدع. فأهل البدع من العلماء أو العوام، هؤلاء ليسوا من الطائفة المنصورة وليسوا من الفرقة الناجية، هؤلاء من الفرق المنحرفة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار. فكل من كان على مذهب السنة والجماعة فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والصواب أنه وصف لفرقة واحدة، الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة بعلمائهم وعوامهم، وكل من انتسب أو اتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار على هدي السلف الصالح. لكن لا شك أن أهل العلم أول من يدخل في هذه الطائفة المنصورة. وقوله وإنما أنا قاسم ويعطي الله، في بعض ألفاظ الحديث عند المصنف رحمه الله والله المعطي، وهذا دليل على أن المعطي من أسماء الله تبارك وتعالى لهذه اللفظة، وأنا إنما أنا قاسم والله المعطي، هذا نص صريح صحيح على أن المعطي من أسماء الله تبارك وتعالى. وقوله حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، المراد حتى تقوم الساعة أي قبيل قيام الساعة، حتى يأتي أمر الله. أمر الله المراد به الريح التي تأتي من قبل الشام، والريح الأخرى التي تأتي من قبل اليمن، فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق يتهرجون تهرج الحمر، عليهم تقوم الساعة. إذن هذه الطائفة المنصورة تنتهي قبل قيام الساعة بقليل، في آخر الزمان يقبض الله كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى طائفة منصورة ولا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله. إذن قوله حتى تقوم الساعة محمول على المراد به قرب قيام الساعة، حتى تقوم أي إلى قرب قيام الساعة. باب في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. الوجه الاستدلال بهذا الحديث أن الآية دلت على أن الأمة ستفترق وتختلف وتتقاتل، فلا تبقى كلها على الحق، لأن قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، الشيعة الجماعات المختلفة، فهذا فالآية تدل على أن هذه الأمة ستفترق إلى شيع وأحزاب مختلفة يبلغ بهم الاختلاف إلى القتال. أو يلبسكم أي يخلطكم شيعا أي أحزاب متفرقين، ويذيق بعضكم بأس بعض. إذن هذا دليل أن الأمة ستختلف، وأن الأمة ليست كلها على الصراط المستقيم، بل فيها الطائفة المنصورة وبقية الأمة تتفرق وتتشعب ويكونون شيعا. يعني فهذا يعني موافق للباب الذي قبله. هذا فيه تحذير من مخالفة السنة، أن هذه الأحاديث والآيات فيها إخبار بحصول الاختلاف، فلذا فإن الإنسان يجند نفسه ويستعد للحذر من هذا الاختلاف، ويحرص على أن يتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن لا يغتر بالكثرة، فإن كثيرا من الناس يغتر بالكثرة وينجرف معهم، إذا رأى السواد الأعظم سلكوا طريقا هان عليه وسهل واتبعهم من غير أن يتحقق هل هم على حق أو باطل، وقد يسلكه مع العلم بأنهم على باطل لكنه يسلكه لأهواء ولرغبات وشهوات، يسلكه مع الناس ليحصل على شهوات نفسي ورغباتي، وكثرة الناس يشجعه فسلك فلان وفلان وفلان من الناس فيتشجع ويوافقهم على الباطل لأجل ما يحصل من شهوات الدنيا والعياذ بالله. الواجب المؤمن أن يثبت على الحق مهما كلفه ذلك، وأن يأخذ بأسباب السلامة وأسباب الثبات حتى يثبته الله، نسأل الله الثبات. قال وهاتان أهون أو أيسر، لا شك أن التقاتل بين المسلمين أنه مهما كان فهو أيسر من العذاب المستأصل، لأن عذاب الله تبارك وتعالى إذا نزل استأصل الجميع، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذا يستأصل، أو من تحت أرجلكم الخسف مثلا هذا استأصل، أو يلبسكم شيعا هذا أهون مع شدته لكنه أهون من الذين قبله، لأنه ليس عذابا مستأصلا، أن يقتل من يقتل وينجو من ينجو. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن فرج، حدثنا وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، يعني يعرض بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الذي بلون الورق الفضة يعني قريب من الأبيض. قال إن فيها لورقا جمع أورق. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه، يعني ابنه لم يرخص ولم يرخص له في الانتفاء منه، يعني مقصود المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يضرب المثل أو يبين يلحق الشيء الخفي بالشيء الواضح من أجل أن يفهم السائل، لأن السائل هنا قد التبس عليه مجيء ولد أسود من أبوين بيض، هذا التبس عليه وخاف أن زوجته زنت فشك وأشكل عليه، انتقل به النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء يعرفه بالتجربة لا شك فيه عنده. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنه كيف جاء؟ هذه بيض كلها حمر، إبله حمر، كيف جاء فيها بيض مع أنها تزاوجت وهي حمر؟ فتكلم بما يعرف من الواقع، قال لعله نزعه عرق له، يعني أنه في أجداد هذه الإبل في أجدادها جد الثالث الرابع العاشر أورق، فحمل الصفات الوراثية فتناقلت الإبل جيلا اثنين وثلاثة، ثم حصل الثالث والرابع والخامس، هذا يحصل معروف جهة الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام شبه أصلا معلوما بأصل مبين، يعني هذا الأصل الحقب، هذا هو القياس، هذا هو القياس. والقياس ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وهو القياس فيما ليس فيه نص ولا يخالف النصوص، هذا قياس صحيح ولا بد منه، وأخذ به جمهور أهل العلم حتى كادوا يجمعوا على مشروعية القياس، ولم يخالف فيه إلا داود الظاهري والمعتزلة. المعتزلة عبرة خلافهم، وداود الظاهري شذ بهذا الرأي وترك قول الجماعة. ولا شك أن هذا قول ضعيف بعيد، ويأتيه من التناقض ما لا قبل له به، أن النصوص لم تذكر جميع الحوادث، ولا يمكن حصر الحوادث في النصوص، لأن النصوص محدودة والحوادث غير متناهية، الحوادث لا تنتهي، فلا بد من الحاق النظير بنظيره بعلة تجمع بينهما. فهذا يحتاج إلى فقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الفقه في الدين، أن يتأمل النصوص، أولا يحفظ النصوص، يعرف توجيهها ومعناها الصحيح، ثم يكون عنده فهم راجح يستطيع أن يعرف به أن هذا الفرع الذي لم يرد فيه نص معين أنه مثل الأصل الذي ورد فيه الدليل، لا فرق بين هذا الفرع وبين ذلك الأصل، فيلحق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما، ولا يكون في الفرع هذا دليل. إذا كان الفرع فيه دليل فإنه لا يجوز القياس، لأن القياس يقوم مقام الدليل عند فقده، فيشبهون القياس مثل التيمم، القياس مثل التيمم عند فقد الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم، لكن إذا فقد الماء يتيمم، فكذلك إذا فقد النص فإنه يرجع إلى القياس. ولكن العلماء السلف كانوا يحذرون من التوسع في القياس، لأن الشخص المجتهد الذي يقيس لا يجزم بصحة قياسه، لأنه قد يظهر له أن العلة متطابقة وفيه فرق، هذا يحتاج إلى فهم دقيق، يحتاج إلى خبرة طويلة، معرفة بحكم الشريعة ومعرفة بالنصوص، يكون عنده الماء بالنصوص حتى يعرف أن هذا الفرع لم يرد فيه دليل، قد يكون فيه دليل ويخفى عليه فيقيس ويخطئ أنه قاس مع وجود الدليل وخالف الدليل، فيكون فاسد الاعتبار، أن كل قياس لم يرد، كل قياس مقابل النص يخالف النص فهو فاسد الاعتبار، قياس فاسد لأنه مخالف للنص. إذن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ويجب عدم التوسع في القياس، بل يقيس إذا اضطر وحصلت نازلة ليس فيها نص واحتاج الناس إلى القياس، فيجتهد المجتهد الذي عنده إلمام بالنصوص، فهم للنصوص، معرفة بحكم الشريعة واللغة، فيستطيع أن يلحق الفرع بالأصل. ويكثر خلاف العلماء من جهة اختلافهم في القياس، أما المسائل اللي فيها نصوص يقل الخلاف فيها، أكثر ما يكون خلاف في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص. على كل حال القياس لا بد منه، النبي عليه الصلاة والسلام قد قاس البشر على البهائم، لأنه لا فرق بين البشر والبهائم من جهة الوراثة، العامل الوراثي موجود في الجميع، ولا فرق بين بني آدم وبين البهائم في هذا الأمر، ولذلك قاس بني آدم على البهائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس لينبه على أنه مشروع وأن الأمة بحاجة إليه، لكن لا يكون بعد القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، إذا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة فهنا صاروا إلى القياس. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فاقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. هنا أيضا قياس. قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله الذي شكت فيه المرأة على دين الآدمي الذي لا شك عندهم في وجوب قضائه، ولو مات المدين فإنه يجب أن يقضى دينه من تركته. حق الإنسان مبني على المشاحة وثابت ومتقرر عند الناس وجوب الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام قاس حق الله على حق المخلوق. أرأيت لو كان على أمك دين يعني وماتت كنت قاضيته؟ قالت نعم. دين في ذمتها لا تبرأ لبقضائه. قال عليه الصلاة والسلام فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وفي لفظ أحق بالقضاء، لأن حق الله أعظم. إذا كان المخلوق حق عظيم فحق الخالق أعظم. إذن هذه من أدلة مشروعية القياس مع قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا أي أخذ العبر فهم الحكم من أجل أن تلحق النظائر بنظائرهم. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها. باب ما جاء في اجتهاد القضاء يعني أهل القضاء بما أنزل الله تعالى، يعني الواجب على القاضي أن يجتهد في الحكم بما أنزل الله، ولا يتساهل يحرص على أن يقضي بما في كتاب الله، فإن لم يجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فبإجماع المسلمين، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى القياس كما أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى حينما بعثه قاضيا فأمر بذلك، يقضي كتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فبإجماع المسلمين، فإن لم يجد فيجتهد رأيه ويقيس ويجتهد ويشاور أهل العلم حتى يتبين له الصواب. قال ولا يتكلف من قبله، يعني ما يتكلف ويترك النص ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. لأن الإنسان مهما كان خليفة أو قاضي فإنه قد يخفى عليه شيء من العلم، فإذا كان متواضعا يشاور فإنه يوفق للصواب. حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة المراد بالعلم، العلم يشمل علم الكتاب والسنة. فمدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقضي بالعلم بالحكمة ولا يقضي برأي المحض. حدثنا محمد أخبرنا معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاس المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أو سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاس المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقال أنا أي المغيرة رضي الله عنه. فقال ما هو؟ فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت ووجدت محمد ابن مسلمة رضي الله عنه فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. الشاهد أن عمر رضي الله عنه شاور الناس، سألهم عن هذه المسألة فاستفاد عمر رضي الله عنه خليفة وهو من أفقه الصحابة بل هو أفقههم بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع وأعلمهم، ولكن مع ذلك خفيت عليه هذه المسألة، فلو حكم برأي ترك الناس أخطأ، لكنه رضي الله عنه تواضع وسأل واستشار الصحابة فوجد الجواب عند المغيرة وحب أن يتثبت، فشهد مع محمد بن مسلمة. يعني هذا دليل على أن العالم سواء كان خليفة أو قاضي أو مفتيا إذا تواضع واستشار الناس واستفاد من أهل العلم فإنه يوفق للصواب ويزيد علمه، وإذا تكبر وأعجب برأيه فإنه يخذل والعياذ بالله، لأنه مهما كان عنده من العلم لا بد أن ينقصه بعض العلم، فإذا لم يقبل من الآخرين فإنه سيفتي خطأ، ثم إذا بين له بعد أن يفتي فقد يصر على الخطأ انتصارا للنفس، وهذه آفة عظيمة تعرض لبعض أهل العلم نسأل الله العافية. الإنسان إذا تكبر وأعجب برأيه وأفتى ولا سيما إذا انتشرت فتواه ثم جاءه من يخبره بخطئه فإنه يصعب عليه أن يرجع كبرا والعياذ بالله، فيصر على رأيه مع علمه بأن الخطأ ويبدأ يدافع عنه، وقد يكتب البحوث كما نرى في الواقع، يكتب البحوث ويكتب الشبه ويكثر من الكلام في هذه المسألة انتصارا لرأيه مع علمه بأن هذا رأي مرجوح أو خطأ. هذا والعياذ بالله من قلة التوفيق وعدم الإخلاص. أما المخلص فإنه لا يبالي، المهم عنده أن يصل للحق سواء وصله من جهة ما عنده من العلم أو وصله عن طريق شخص من الناس ولو كان أصغر منه سنا أو أقل منه علما، لأن بغيته العلم أن وجده فرح به وشكر من أفاده من الناس. بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك. يعني هذا يعني يؤخذ من هذا الحديث أن البشر متشابهون وبنو آدم يشبه بعضهم بعضا، وأن ما فعله السابقون سيفعله المتأخرون لأن الطباع متقاربة، الله تعالى فطر البشر على طباع متقاربة من الظلم والجهل والشهوات والكبر، فهذه طباع مغروسة في بني آدم، فما حصل للسابقين فغالبا يحصل مثله للاحقين مع التفاوت، مع شيء من التفاوت، لكن بالجملة ما فعله فارس والروم فعله اليهود والنصارى من الشرك ومن البدع ومن الفواحش والظلم والعدوان والاختلاف أنه سيقع نظيره في هذه الأمة، لكن بين مستقل ومستكثر تختلف النسب، وإلا بالجملة فبنو آدم متقاربون، وذلك يقال التاريخ يعيد نفسه، ويقال ما أشبه الليلة بالبارحة، فالإنسان إذا قرأ تاريخ الأمم السابقة استفاد واستنار وعرف كيف يتصرف ويتعامل مع الناس في واقعه، لأن التاريخ يعيد نفسه، ما حصل في السابق يحصل شبيهه في اللاحق لكن مع بعض الاختلافات، لكن بالجملة التاريخ يعيد نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الأخبار أن هذه الأمة ستتبع سنن أي طريق، سنن فتح السين طريق، وسنن بضم السين جمع سنة ربطت بهذا وهذا، لكن أكثر على فتح السين سنن أي الطريق، يتبعون طريق من كان قبلهم اليهود النصارى أو فارس والروم حتى شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني نفس الشيء، حتى لو دخلوا جحر ضب، اختار الضب لأن جحره متلوي متعرج، هذا معروف الضب لا يحفر جحرا مستقيما وإنما يكثر من التلوي في جحره، فضرب بالمثل أنه مهما لفوا يمينا شمالا يمينا شمالا تعرجوا، فهذه الأمة ستتعرج كما تعرجوا تماما، حتى جاء زيادة عند الحاكم حتى لو وجد فيهم من يأتي أمته علانية لوجد في أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. ولذلك أكثر الله تبارك وتعالى من القصص عن بني إسرائيل في القرآن، وأكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لا لأجل الترويح والتمتع بالقصص، لا، من أجل أخذ العبرة. يعني اليهود أشركوا، قالت يهود عزير الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وجد في هذا الأمة من يشرك، عبدوا البدوي والحسين وزينب وغيرها وغيرها من القبور والأضرحة، وجد فيهم الاختلاف والتباغض والعداوة والتقاتل، وجد في هذه الأمة مثله، وجد عندهم الكبر والحسد، وجد في هذه الأمة مثله، وهكذا كل ما حصل في إسرائيل سيقع مثله في هذه الأمة. حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني ذكر مرة فارس والروم، قال: ومن الناس إلا أولئك، لأنهم هم أكبر الممالك في ذلك الوقت، أعظم دولتين في ذلك الوقت فارس والروم، واليهود والنصارى أيضا يدخلون في هذا، وإن كان اليهود قلة بالنسبة للنصارى، لكن بالجملة يتبعون فارس والروم اليهود والنصارى على شركهم على بدعهم كما تقدم. ولكن ليس معنى هذا أن هذه الأمة ليست أفضل من اليهود والنصارى، نقول صحيح تتبعهم في كل شيء، ولكن هذه الأمة فضلها في كثرة الصالحين وطول المدة، فإنهم يبقون مدة طويلة وهم قائمون بالحق، فبالجملة توجد الصفات السيئة، ولكن الصالحين في هذه الأمة أكثر بكثير من الصالحين في اليهود والنصارى، فهذه الأمة وإن وجد فيها هذه الصفات السيئة ولكنها أقل عددا من مما حصل عند اليهود والنصارى، فمن هذه الجهة تكون هذه الأمة أفضل الأمم كما نص الله تعالى عليه في القرآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام. باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم. الآية قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من هنا هل هي تبعيضية ولا لبيان الجنس؟ الجواب إيش؟ أنها لبيان الجنس وليست تبعيضية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحديث أنه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، يقول ومن أوزار، ليس المعنى أنهم يحملون بعض أوزار التابعين، لا، أوزار التابعين كاملة يحملها التابعون كاملة، ولكن المراد أنهم يحملون من جنس أوزار التابعين، فالمتبوعون يحملون أوزارهم ويحملون مثل أوزار المتبوعين لأنهم سنوا لهم هذه السنة السيئة، فهم السبب في سلوك التابعين، فتبعوهم على الضلالة، فالذي سن السنة يحمل وزرين: وزر السنة لأنه الذي سنها السنة السيئة، ويحمل وزر من تبعها أو من تبعه فيها، لأنه هو السبب في وقوع الثاني التابع فيها. إذن واضح أن الآية ليست للتبعيض، وإنما المراد بيان الجنس. ومن أوزار، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار أي من جنس أوزار الذين يضلونهم بغير علم. حدثنا أحمد بن حدث سفيان حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب منها، وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا. هذا واضح، حديث واضح. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث وهو مثال على المراد، ولم يذكر اللفظ العام لأنه ليس على شرطه. رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. واللفظ الآخر من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. من جاء بلفظ من سن سنة وجاء من دعا إلى هدى أو من دعا إلى ضلالة، هذه الفاظ عامة لكن البخاري لم يخرجها ليست على شرطه، فاكتفى بهذا الحديث الذي فيه المثال ولا فرق بين القتل وغيره. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل كفل من دمها أي عليه نصيب مثل إثم القاتل لأنه أول من سن القتل، والعياذ بالله أن أول قتل وقع في الأرض حصل من قابيل قتل أخاه هابيل فصارت سنة في بني آدم، هذا سن القتل. فكل من قتل ظلما فإن على قابيل مثل وزر القاتل والعياذ بالله. هذه آثام هائلة، يعني من آدم من خلق آدم إلى قيام الساعة كم نفس قتلت ظلما لا يحصيها إلا الله، يعني مليارات الأنفس التي قتلت ظلما كلها على قابيل والعياذ بالله. كل آثام هذه النفوس على قابيل شيء لا يحصى، شيء هائل. فهذا فيه الحذر الشديد من أن يكون الإنسان رأسا في الضلالة والعياذ بالله، يكون رأسا في الشر. ولذلك يقول بعض السلف لأن أكون ذنبا في الحق خيرا لي من أن أكون رأسا في الضلالة أو في الشر. هذا صحيح أن بعض الناس قد يحب الجاه والسلطة والأمر والنهي فيريد أن يعظم ولو بباطل، المهم أن يتصدر، فإذا لم يتصدر في الحق فإنه قد يبتدئ من أجل أن يكون رأسا في الضلالة والعياذ بالله. لكنه لو لزم الحق لم يشتهر، لأن الحق موجود وأهل الحق كثير، ولو علم القرآن والسنة لم يشتهر، فينزل يأتي الشيطان ويسول له أنه لو أحدث حدثا وبدعة سواء في أمر معين أو في أمور كثيرة أنه سيشتهر. هذا والعياذ بالله قد يقع في الواقع، يأتي شخص ويبيح الغناء ويخرج في القنوات ويدلل على جواز ويبحث عن الشبه ويشيع هذا القول فيشتهر ويصير حديث المجالس وحديث القنوات فلان أجاز الغنى وأتى بأدلة وذكر وقال وكذا، مع أنه لو سكت عن هذا القول وصار يعلم القرآن السنة على مذهب السنة والجماعة فصار مثل غيره من أهل العلم، ليس له ميزة، ليس له شهرة مثلا، يصير كغيره. فلذلك الشيطان ينزغ في هذا لهذا الشخص، يسوي له أنه إذا أحدث هذا الحدث اشتهر والعياذ بالله، فيتصدى لهذه البدعة ويتحمل آثام كل من سمع الغناء، من اتبعه في سماع الغناء. والثاني بحلق اللحية، يقول يكفي من اللحية أدنى ما يطلق عليه اسم اللحية، مهما قل الشعر فهو منتحي، ويجوز أخذ أي قدر من اللحية إذا أبقى أي شيء يصدق عليه أنه لحية، يعني ليحرم الحلق فقط، إذا أبقى أي جزء أي قدر من الشعر فهو قد انتحى ويطبق الأمر وليس عليه إثم. والناس حريصون كل الحرص على حلق اللحاء أو شبه الحلق، فيتبعه فئام من الناس لا يحصيهم إلا الله، وكل هؤلاء في ميزانه. فشكله سيشتهر بهذا القول، والناس سيفرحون بهذا القول، يحبونه أصحاب الشهوات، سيطيرون بهذا القول ويحبونه، يقولون هؤلاء المشايخ، هؤلاء العلماء الميسرون، هؤلاء اللي لا يشددون على الناس. ويأتي الثالث يبيح الإسبال، ويقول الإسبال لا يحرم إذا كان كبرا، مدام المنى والكبر فهو حلال، ويأتي بالشبه، فالناس يفرحون ويشتهر. وهذا يبيح التصوير، هذا يبيح كشف وجه المرأة، وهذا يبيح أنواع من الربا وهكذا. فاشتهر الإنسان بهذه الأقوال الشاذة المنحرفة لأنها توافق أهواء الناس، فيطيرون بها ويحبونه ويصدرونه. وأيضا يأتي أهل الشر، ومن يحب أن تشيع الفاحشة والشر في المسلمين من أهل القنوات وأهل الإعلام، فيبرزون هذا الشخص في الجرائد في المجلات في القنوات لأنه يوافق أهواءهم. فإذا جاء شخص ينتسب إلى العلم الشرعي وقال يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجوز الاختلاط بين الرجال والنساء وما شابه ذلك، فإن أهل الشر من العلمانيين وما شابه المنافقين إنهم يفرحون بهذا الشخص ويبرزونه ويصدرونه ويشهرون أمره حتى يغتر به من يغتر من الناس. فالمؤمن يلزم السلامة والعافية، ويحذر كل الحذر من أن تزل قدمه في هذا الطريق المظلم الذي ينتهي إلى سخط الله والنار، مهما رفعه الناس فإنه وضيع عند الله،